أن نقول إن هناك فرقا بين القتل والمقاتلة، فليس كل مقاتل يحل قتله، وليس كل مقاتل يكون كافرا. عرفتم؟ ها؟ نقول هناك فرق بين جواز القتل والمقاتلة، قد يقاتل من لا يجوز قتله، وقد يقاتل من ليس بكافر. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأباح الله لنا أن نقاتل من هو أخ لنا في الإيمان، وهي الفئة الباغية. إذن فالمقاتلة أوسع من القتل. وقال أهل العلم إنه إذا ترك أهل البلد الأذان قوتلوا حتى يؤذن، مع أن الأذان لو تركه الإنسان لم يكفر، ولو تركه أهل البلد لم يكفروا، لأن غاية ما فيها أنه فرض للإعلام بدخول وقت الصلاة. فإذا هناك فرق بين إيش؟ بين جواز القتل والمقاتلة. فالمقاتلة أوسع، إذ قد تكون على أمر لا يبيح القتل. طيب، والذي معنا في القتل ولا في المقاتلة؟ في القتل. وهل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يكفر؟ لأنه لو كفر لقتل. نعم، يمكن أن يستدل به من يستدل ويقول هذا يدل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأن الصلاة لم تذكر هنا. ولكن الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذا في عصمة الدم، وهو إذا عصم دمه بالشهادتين يطالب ببقية شعائر الإسلام، فإن امتثل فإنه يرتفع عنه القتل، وإلا قتل وكفر بما يبيح القتل ويوجب الكفر. وعلى هذا فتكون الشهادتان سببا، ويكون فعل الصلاة شرطا. فإذا وجد السبب امتنع القتل وامتنع الكفر وصار مسلما، لكن من شرط ذلك أن لا يفعل مكفرا، فإن فعل مكفرا كفر. ولهذا نقول لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن قال إن الزنا حلال، أو إن الصلاة ليست مفروضة، فهو كافر ولا مسلم؟ يحل دمه. إذن هذا الحديث الذي معنا لبيان سبب ما يوجب العصمة، يعني لبيان السبب الذي يوجب العصمة. أما الشروط فتؤخذ من أدلة أخرى. الوجه الثاني على فرض أن هذا يدل على أنه لا كفر بترك شيء من الأعمال، فإن النصوص الدالة على كفر ترك الصلاة تكون مخصصة لإيش؟ لهذا العموم. وتخصيص العمومات أمر متفق عليه بين الأمة. طيب يا شباب، ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي بالحصر في بعض الأحيان من غير أن يكون الحكم محصورا في هذه الأشياء، وذلك من قوله: إلا بإحدى ثلاث، الثيب، الزاني، إلى آخره. لأن هناك أشياء يباح بها دم المسلم وإن لم تكن من هذه الثلاث، ومن هذا قتل شارب الخمر في الرابعة فإنه جائز، وإن كان فيه خلاف، لكن على القول بالجواز يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ما يبيح الدم بمجرد الفعل، وشرب الخمر إنما يكون في الرابعة. أو يقال مثلا إن شارب الخمر يقتل تعزيرا يرجع فيه إلى رأي الإمام، أما هذه الأشياء فإنه يقتل وجوبا، يقتل وجوبا. على كل حال فيه أشياء مستثنات من هذه الثلاث، فيقال إما أن يحاول أن ترد إلى هذه الثلاث، وأوسعها مجالا قوله التارك لدينه المفارق للجماعة، وإما أن تحمل على معنى لا يعارض هذا الحديث، هذا وجه آخر. وإما أن يقال هذا الحديث يدل بمنطوقه على جواز القتل في هذه الأمور الثلاثة، ويدل بمفهومه على عدم الجواز، والمعروف أن المفهوم لا عموم له، يعني المعروف عند العلماء أن المفهوم لا عموم له، إذ يصدق بصورة واحدة مخالفة للمنطوق، إذ يصدق بصورة واحدة مخالفة للمنطوق. ومعلوم أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، يعني حتى لو على فرض أن مفهوم الحديث هذا يدل على أنه على عموم منع القتل في هذه في غيرها الثلاثة، فإذا جاء منطوق يدل على جواز القتل في غير هذه الثلاثة صار هذا المنطوق مخصصا لعموم إيش؟ لعموم مفهوم، صار مخصصا لعموم مفهوم، وهذا لا ينافي القواعد الأصولية. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الثيب الزاني يقتل، ولكن قتله ليس بالسيف أو بالرصاص، وإنما هو بالرجل. وهذا الحديث لا يقصد به بيان صفة قتله، ولكن يقصد به بيان حل قتله، وصفته يؤخذ من أدلة أخرى، ومنها أيضا إباحة الدم في مقابلة الدم لقوله إيش؟ النفس بالنفس. وعموم الحديث يتناول قتل الرجل بالأنثى والأنثى بالرجل والصغير بالكبير، يتناول قتل الصغير بالكبير. لا هو ربما يتناوله، لكن الصغير لا يقتل، لأن من شرط العمد أن يكون عن قصد، والصغير لا قصد له، لا يكون له قصد إلا إذا بلغ. طيب، ويتناول قتل الكبير بالصغير، صح؟ طيب، يتناول قتل العبد بالحر، ها؟ ويتناول قتل الحر بالعبد. نعم، هو كذا يتناول، يتناول قتل الحر بالعبد، يعني لو أن عبد لو أن حرا قتل عبدا قتل نفس بنفس، لكن هذا في خلاف وسيأتي إن شاء الله. يتناول قتل الابن بأبيه، ها؟ صحيح. ويتناول قتل الأب ابنه، يتناول لناظم هنا، إذا قتل رجل ابنه قتل النفس بالنفس، ها؟ ها؟ هنا سبب، وإذا كسب وجود الابن هو أيضا سبب إعدامه، هو الذي أعدمه. طيب، على كل حال يتناول قتل الأب بابنه، عرفتم لله؟ وهذا فيه خلاف وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه، إنما هذا نأخذ بالعموم. فهذا الحديث عام، فأي شخص يدعي خروج صورة من صوره عن عمومه فعليه الدليل. نحن نقول بهذا إنه عام من أجل أن أي شخص يقول لكم إن هذه الصورة خارجة عن عمومه تطالبونه بماذا؟ بالدليل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث قتل المرتد، قتل المرتد، وأن الإنسان إذا ارتد قتل، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يتب، فإن تاب فإنه لا يقتل، لعموم قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا تاب المرتد فإنه لا يقتل. وسيأتي إن شاء الله إن لم يكن سبق ذكر حكم المرتد وبماذا تحصل التوبة، وهل من الردة ما لا تقبل التوبة منه أو لا. وفيه أيضا دليل على جواز قتل الخروج على الإمام، قتل الخارج على الإمام، على التفسير الثاني الذي ذكرنا أن المفارق للجماعة هو الذي يخرج عن الجماعة فيخرج على الإمام فإنه يقتل، وهو كذلك لأنه خرج عن الجماعة وشق عصا المسلمين فيجب أن يقتل.
لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنى بعدما أحصن، أو كفر بعدما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها. رواه أحمد والنسائي ومسلم معناه. وفي لفظ: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلم متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يكتب أو يبثى من الأرض. رواه النسائي وهو حجة في أن لا يؤاخذ مسلم بكافر. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه
وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ناقلا عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة. لا يحل دم امرئ مسلم، يعني ليس المعنى لا يحل أكله، لأن أكل الدم حرام، لكن لا يحل انتهاكه واستباحته ونعم وإراقته إلا من ثلاثة، يعني إلا من ثلاثة أمور. قال: إلا من زنى بعدما أحصن. وسبق أن من زنى بعدما أحصن فإنه يرجم حتى يموت. والثاني: أو كفر بعدما أسلم، إن ارتد عن الإسلام. وهذا الحديث يفسر قوله فيما سبق: التارك لدينه المفارق للجماعة، على أحد التفسيرين. الثالثة: أو قتل نفسا فقتل بها. نفسا هذا مطلق. والحديث الذي بعده يقول: ورجل يقتل مسلما متعمدا، فيكون مقيدا لقوله نفسا، أي نفسا مسلمة فقتل بها. هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق بأن هذه الأسباب الثلاثة تبيح الدم. وهنا إشكال، وهو قوله: أو كفر بعدما أسلم. فكيف يقول لا يحل دم امرئ مسلم ثم يقول أو كفر بعدما أسلم؟ لأنه إذا كفر لم يكن مسلما، فيقال إنه مسلم باعتبار ما كان، أي باعتبار حاله قبل الردة، باعتبار حاله قبل الردة. يفهم من هذا الحديث ما سبق بالإضافة إلى أن الكافر غير المرتد لا يحل دمه إلا إذا كان محاربا، إلا إذا كان محاربا. أما إذا كان بيننا وبينه عهد أو أمان أو ذمة فإن دمه حرام لا يحل. فإذا كان هناك كافر قد أعطاه بعض المسلمين أمانا فإنه لا يحل قتله، لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذا كان له ذمة فإنه لا يحل قتله، لأن الله يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذا كان له عهد فإنه لا يحل أيضا دمه للآية التي أشرنا إليها التي ذكرناها، إن العهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يبقى الفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن. المستأمن يكون بعقد فردي معه واحد من الكفار أو اثنان أو ثلاثة مثلا، عقد فردي يؤمن يدخل بلاد المسلمين لتجارة أو لاستماع ما عند المسلمين من الحق أو ما أشبه ذلك. المعاهد يكون بعقد عام مع ذوي الحل والعقد، كما جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية، وهذا الأخير لا يقوم به إلا الإمام، يعني إلا الرئيس الأعلى في الدولة، بخلاف الأول الأمان فإن كل مسلم يمكنه أن يقوم به. الثالث الذمة أخص من العهد، لأنها عقد يكون بين ذوي الأمر وبين الكفار، لكن فيه حماية لهم، يعني أننا نحن نحميهم بخلاف المعاهدين. المعاهدين لا نعتدي عليهم ولكن لا نحميهم، أما أهل الذمة فإننا نحميهم ونعطيهم حقوقهم بدلا عن الجزية التي يسلمونها لنا. طيب، إذن قوله أو كفر بعدما أسلم، من المراد به؟ المرتد، وظاهره أن المرتد يباح دمه وليس له حق، وهو كذلك. لكن من الذي يتولى إقامة الحد عليه؟ الذي يتولى ذلك الإمام أو نائبه. ولا يحل لفرد من أفراد الشعب أن يقيم على المرتد حد القتل، لأن هذا ليس إليه، ولو فتح هذا الباب لحصل بين الناس فوضى واختلاط، لأن كل واحد يرى شخصا يعتقد أنه مرتد إيش يقتله، وقد لا يكون مرتدا، ثم إذا قتله حصل قيام ضده من أولياء المقتول وحصلت الفتنة. فمثل هذه الأمور، يعني إقامة الحدود، لا يجوز لأحد أن يتولاها إلا الإمام أو نائبه، وقد نص على ذلك أهل العلم، وقالوا لا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد على رقيقه في الجلد خاصة، لو زنى رقيق الإنسان فله أن يجلده. نعم. قال وفي لفظ لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث، يحتمل أن تكون فيه للظرفية، أي في هذه الأحوال الثلاث، ويحتمل أن تكون للسببية، أي إلا بسبب إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام، إلى آخره. قول زان محصن فيرجم هذا يزيد على الأول بيان صفة قتل الزان المحصن، أنه يكون بالرجم لا بالسيف. ورجل يقتل مسلما متعمدا فيه قيد لقوله أو قتل نفسا فقتل بها، أنه لا بد أن يكون عمدا ولا بد أن يكون المقتول مسلما. والثالث رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. قوله يخرج من الإسلام المراد به هنا الاستسلام، الاستسلام، ووجه ذلك أنه قال في أحد عقوبات في إحدى عقوباته أو ينفى من الأرض. والإسلام الذي هو الدين إذا خرج منه الإنسان فإنه لا ينفى من الأرض، وإنما إيش؟ وإنما يقتل. الإنسان إذا خرج من الإسلام الذي هو الدين فلا نفي في حقه بل يقتل، بخلاف من خرج من الاستسلام والانقياد لولي الأمر وحارب الله ورسوله بقطع الطرق والإغارة على الناس وأخذ أموالهم بالقوة بالسلاح، فهذا يقول يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وبقيت عقوبة الرابعة لم تذكر في الحديث لكنها مذكورة في القرآن، تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فالذي يحارب الله ورسوله وهو قاطع الطريق الذي يتعرض للناس في الطرقات بالسلاح فيأخذ منهم المال غصبا، هذا يقال له محارب، يقال له محارب وساع في الأرض بالفساد. عقوبته ما ذكر الله، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وأو هنا قيل إنها للتخيير وقيل إنها للتنويع، للتنويع. فإذا قلنا إنها للتنويع وزعت العقوبة بحسب الجريمة، وإذا قلنا للتخيير خير الإمام بين هذه العقوبات الأربع. انتبهوا يا جماعة، إذا قلنا للتنويع فإن العقوبة توزع حسب الجريمة، فإذا قتلوا قتلوا ولا بد، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الطريق ولم يأخذوا شيئا ولم يقتلوا نفسا ينفوا من الأرض، يبعدون عن الطريق حتى يبقى الطريق آمنا. هذا إذا قلنا بأن أو إيش للتنويع، وأن هذه العقوبات الأربع تتنوع بحسب الجريمة. أما إذا قلنا أو للتخيير فإن الإمام يخير بين هذه العقوبات، ويجب عليه أن يختار ما هو أصلح وأردع للفساد. فإن رأى القتل قتل، وإن رأى الصلب بدون قتل صلب، وإن رأى تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف فعل، وإن رأى النفي من الأرض فعل. المهم أنه ينظر ما هو أنكى وأقطع للشر والفساد فيقوم به. وهذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص، فينظر ما هو أصلح. على كل حال العقوبة الآن مقسمة إلى كم؟ إلى أربعة أقسام. طيب، أنا قلت لكم رجل يخرج من الإسلام، لها ظاهر ولها باطن. ظاهرها أنه يخرج من الإسلام أي من الدين، الإسلام الذي هو الدين، ولكن العقوبة التي رتبت عليه على هذا الخروج تدل على أن المراد الخروج من الاستسلام، من الاستسلام لله عز وجل. والاستسلام يعني يطلق، الاستسلام يطلق بمعنى الاستسلام كما سبق لنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتل. رواه الجماعة، لكن لفظ الترمذي إما أن يعفو وإما أن يقتل. هذا الشق الثاني من الترجمة، وهو قوله وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية. قوله من قتل له قتيل، من قتل، من الذي يقتل له القتيل؟ قال أهل العلم إنهم العصبة، لأن العار يلحقهم وهم الذين يذبون بعضهم عن بعض، فالمرجع في ذلك إلى العاصب. يقول هؤلاء يقولون الولي هو العاصب سواء كان وارثا أم غير وارث. وعللوا هذا بأن العصبة هم الذين ألحقهم العار، فيقال لو فيكم خير ما قتل ابن عمكم وتركتم القاتل وما أشبه ذلك، ولأن العصبة هم الذين إيش يدافعون عن أنفسهم ويحمون أنفسهم من العار، فكان المخير في دم القتيل هو إيش؟ هو العاصي. طيب، وقال بعض أهل العلم بل ولي القتيل هو الوارث عاصبا كان أم غير عاصب. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والذي يؤدى إليه الدية هم الورثة، الورثة، ولا حق للعاصب الأبعد مع العاصب الأدنى أو مع صاحب الفرض الذي استكمل فرضه المسألة. وحينئذ يكون المراد بالولي الوارث، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن أولياء المقتول الذين يطالبون بالدم أو يأخذون الدية أو يعفون هم الورثة، سواء كان إرثهم بنسب أو بسبب. بنسب كالقرابة، أو بسبب كالنكاح والولاء، فإن الإرث بالنكاح بسبب لا قرابة بين الزوج وزوجته، والإرث بالولاء أيضا بسبب فلا قرابة بين العبد وسيده، لكن هناك سبب يوجب الإرث. طيب، إذن نقول من قتل له قتيل عبارة عن إيش؟ همن عن الورثة على القول الثاني الذي هو المشهور المذهب، فهو بخير النظرين، بخيرهما أي أنه مخير بينهما، أنه مخير بينهما. ويحتمل أن المراد بقوله بخير أي بما هو خير من النظرين، والنظران هما الأخذ بالدية أو القتل. الأخذ بالدية المعبر عنه بكلمة يفتدي، أو القتل المعبر عنه بقوله وإما أن يقتل. طيب، وعلى هذا التفسير يكون الإنسان مخيرا بينهما، لكن ليس على سبيل التشهي والإرادة المطلقة، بل ينظر ما هو خير من الافتداء أو القتل. وعلى الأول يكون مخيرا تخيرا إراديا حسب ما يريد، لأن المقصود بخير النظرين أي ما يختاره منهما، والمعروف أنه يخير تخيير إرادة لا تخيير مصلحة، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية من غير النظر إلى أيهما أصلح. ولكن الظاهر لي أن الأفضل أن ينظر إلى ما هو أصلح، فإذا كان هذا القاتل شريرا إن أخذنا منه الدية أعطانا إياها بكل سهولة ثم ذهب يقتل آخر، فهنا لا يجوز أن تؤخذ الدية، بل يجب القصاص. وإذا كان الأمر بالعكس، بحيث نعرف أن هذا الرجل رجل تقي صالح لكن أخذته الغيرة والحمية فقتل هذا الرجل عمدا، ونعلم أنه لولا الغيرة والحمية ما قتله أبدا، فهنا قد نقول إن الأفضل إيش؟ أخذ الدية. قد نقول إن الأفضل أخذ الدية، لا سيما إن كان هذا الرجل فيه خير للإسلام والمسلمين، كأن يكون القاتل عالما من العلماء أو صاحب مال ينفع المسلمين به، فهنا قد يترجح إيش؟ أخذ الدية. طيب، وقوله إما أن يفتدي، ظاهر الإطلاق أن له أن يأخذ أكثر من الدية، لأن الفدية ما يؤخذ فداء عن النفس وليست محددة، فظاهر الحديث أنه يجوز أن يصالح عن القتل بأكثر من الدية. عرفت يا جماعة؟ طيب، وفيه هو القول الثاني أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر من الدية، وتحمل الفدية على الدية لأنها هي الفدية الشرعية التي جعلها الشارع عوضا عن النفس. وقوله وإما أن يقتل، هذا ليس على إطلاقه، لأنه لا بد من شروط، لا بد للقصاص من شروط، منها تكليف القاتل، فلو كان القاتل صغيرا أو مجنونا فإنه لا قصاص عليه، لأن المجنون لا قصد له فهو لم يتعمد القتل، والصغير وإن كان له قصد لكن قصده ضعيف، ولهذا رفع عنه التكليف، فلا يقتل إذا قتل ولو عمدا. ولكن لو أمر شخص مكلف صغيرا بأن يقتل رجلا عمدا فقتله الصغير فالقصاص على الآمر، وهذا سؤال لك هداية الله في الأمس، فالقصاص هنا على الآمر لأن هذا غير مكلف فهو بمنزلة الأداة. ولا بد أيضا من شروط ستذكر مثل المكافأة مثلا. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل، والخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، قبل لفظ الترمذي يقول لكن لفظ الترمذي إما أن يعفو وإما أن يقتل. وعلى هذا يكون ولي المقتول مخيرا بين أمور ثلاثة: القتل والافتداء والعفو مجانا، فبأيهما يأخذ؟ الصحيح أنه يأخذ بما هو أصلح من القتل والافتداء والعفو، والعفو. فإن قال قائل أليس الله يقول وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى؟ فالجواب أن يقال بلى، إن الله قال وأن تعفو أقرب للتقوى، لكنه قيد ذلك في آية أخرى بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فقيد ثبوت الأجر بالعفو على إيش؟ على الإصلاح، فمن عفا وأصلح. فإذا كان في العفو إصلاح كان خيرا بلا شك، وإن كان في العفو إفساد فالأخذ بالجريمة أولى، لأن العفو في الحقيقة خير لا شك من حيث هو، لكن إذا أدى إلى فساد صار شرا. مثاله رجل شرير يقتل الناس ولا يبالي، فقتل شخصا عمدا عدوانا، فثبت حق أولياء المقتول بالقصاص، فقالوا ألا نعتق هذا الرجل ونعفو عنه؟ فنقول لهم لا، هذا لا يستحق العفو. لماذا؟ لأنه شرير، والعفو في حقه إفساد، فإنك إذا عفوت عنه الآن ذهب يقتل الناس ويفسد، فإذا لا تعفو، لأن الله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. طيب، قال وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم يا بخاري للمكان الفاضل، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. يقول من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار. الدم القتل، والخبل الجراح. ويحتمل أن يكون المراد بالدم الدم الذي يحصل بالكسر وشبهه، يعني لا أنه القتل، لأن قوله فهو بالخيار يعود الضمير فيه على المصاب. وإذا كان مصابا بقتل فإنه ليس له خيار، ليس له خيار، الخيار لورثته. ويحتمل أن يقال أن يحمل قوله من أصيب بدم على الإصابة الحسية، وهذه هي التي تكون على المعتدى عليه، وعلى الإصابة المعنوية وهي التي تكون على ورثته. فهو أي المصاب يعود على، نعم، يكون فهو أي المصاب يعني أهل الميت الذي قتل لأنهم مصابون به. طيب، إما أن يقتص، يقتص يعني يأخذ بمثل الجريمة التي أصيب بها، وهذا قال الله تعالى فيه ولكم في الحياة قصاص، بل نعم ولكم في القصاص حياة. وإما أن يأخذ العقل يعني الدية، وسميت الدية عقلا لأنه كان من عادتهم أن من عليه الدية يأتي بها، والدية هي الإبل، يأتي بها وينيخها عند بيت من هي له ويعقلها بالعقل بالحبال، فسميت عقلا. أو يعفو يعني مجانا، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه. ما هي الرابعة؟ من الرابعة أن يطلب أكثر من العقل، من الرابعة أن يطلب أكثر من العقل يعني أكثر من الدية. وهذا الحديث يدل على أنه ليس له أن يأخذ أكثر من الدية، وعليه يحمل قوله في الحديث السابق إما أن يفتدي، أي يفتدي بالدية. ولكن المشهور من مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله أن له أن يأخذ أكثر من الدية، قالوا لأن الحق حقه، حق حقه، فإذا قلنا ليس لك إلا الدية يقول إذن أقتل، وربما يكون القاتل مستعدا لدفع أكثر من الدية كما هو الواقع. فإنه إذا وجب القصاص على شخص وكان غنيا مثريا لو يبذل أكثر من الدية 10 مرات ما يهمه، واضح؟ فإذا صمم من له الحق، أي حق القتل، على أن يقتله أو يسلم أكثر من الدية فإنهم يقولون ما المانع. ولكن كيف نجيب عن هذا الحديث؟ يحمل هذا الحديث على ما إذا أراد أن يأخذ هذا بالقوة فإنه ليس له ذلك، أو أراد أن يقتل بالقاتل بالمقتول رجلين مثلا فإنه يؤخذ على يديه، والله أعلم.
من قتل مقتولا وبعد ظهوره يقتل بدون الإذن للإمام ويعبد،
كيف؟
يعني يقتل ظهوره مقتول الحاكم بإذن الإمام ويعني لا يحتاج إلى
أين. يسأل يقول هل لأولياء المقتول أن يقتلوا القاتل بدون إذن الإمام؟ الجواب نعم، لهم أن يقتلوه، لكن بعد أن يثبت شرعا. أما أن يدعوا أن هذا قاتل صاحبهم فيقتلوه ما يجوز، لكن إذا ثبت شرعا فالحق لهم. إنما العلماء يقولون إنه لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه، لابد من حضور السلطان أو نائب السلطان، لأنه ربما عند القصاص يكون أولياء المقتول عندهم حقد وحنق على هذا القاتل فيمثلون به أو يقتلونه بآلة كالة أو ما أشبه ذلك، فلا بد من حضور الإمام أو نائبه لإقامة العدل. يقتل إيش؟ نعم. يعني مثل قال لا بد أن تعطونني أكثر من الدية، لا بد أن تعطوني أكثر من الدية مثلا، هذا لا يمكن. أي نعم، يطلب شيء بالقوة لأن ما زاد على الدية ما ليس له من فينك، هو يبي يطلب القوة. إذا قالوا ما نرضى أن نعطيك إلا الدية ولا اقتل. نعم.
إذا عاهد المسلمون بعض المسلمون كافرا أو أمنه وجب على كل مسلم، وجب على كل مسلم تأمينه أو معاهدة.
طيب من أنت السؤال؟
يعني وجب على كل مسلم، لكن إذا هو مثلا اعتدى على البعض الآخر الذين لم يعاهدوا ولا يأمنوا، هل يعني يقتل ولا يبقى على تأمينه؟
هو أصله بالنسبة لغير من أمنه ليس له أمان إطلاق، يعني يقتل ولا يؤلم كله أمان. يعني مثل باعتبار الوقت الحاضر أن الأمة الإسلامية متفرقة كل له إمام، فهو إذا أمنه واحد منهم فليس أمان عند الآخرين، أصله المؤتمن عند الآخرين. نعم.
قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر الآية، فمن عفي له من أخيه شيء. قال فالعفو أن يقبل في العمد الدية والإتباع المعروف بعطال معروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبلكم، رواه البخاري والنسائي والدارقطني.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما كان في بني إسرائيل القصاص. سبق لنا أن القاتل عمدا إذا تمت شروط القصاص يخير أولياء المقتول فيه بين أمور أربعة، وهي القتل وأخذ الدية وأخذ فدية حسب ما يتفقون عليه ولو زادت عن الدية، والرابع العفو مجانا. وسبق لنا أيضا أن العفو يشترط فيه أن يكون فيه إصلاح، لقول الله تعالى فمن عفا وأصلح. فإذا لم يكن في العفو إصلاح فإنه لا ينبغي أن يعفو، لأن قوله تعالى فمن عفا وأصلح دليل على أنه لا أجر على الله إلا في العفو والإصلاح، وقول وأن تعفو أقرب للتقوى دليل على أن العفو لا بد أن يكون أقرب إلى التقوى، فإن لم يكن أقرب بل كان سببا لتمادي الطاغي وعدوانه فإنه لا يعفى عنه. وسبق لنا أيضا أن أشرنا إلى قول بعض أهل العلم إنه لا يجوز أخذ أكثر من الدية، ولكن سبق لنا أن القول الثاني جواز ذلك وأن هذا هو القول الصحيح. والحديث الذي ذكر عن أبي شريح في صحته نظر باعتبار قوله إن أراد رابعة فخذوا على يدي. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية. ودليل ذلك قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية. قد يقول قائل إن ظاهر الآية جواز التنازل عن القصاص لقوله فمن تصدق به فهو كفارة له، ولكن الجواب عن هذا أن نقول إن قوله فمن تصدق به أي فمن بذله بذله على وجه يصدق قوله يصدق قوله فعله فهو كفارة له. يعني أن القاتل إذا تصدق ببذل نفسه كان كفارة لما اقترف من الإثم. وليس المعنى أن أولياء المقتول إذا تصدقوا كان كفارة لهم، لأن أولياء المقتول لم يجري منهم شيء حتى يقال إن التصدق كفارة لكم، ولكن الجاني هو الذي جرى منه شيء، فإذا تصدق وبذل نفسه كان كفارة له، أي لما اقترف من العدوان. فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ففي قوله فمن عفي قال العفو أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف أي يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان. أن نقول إن هناك فرقا بين القتل والمقاتلة، فليس كل مقاتل يحل قتله، وليس كل مقاتل يكون كافرا. عرفتم؟ ها؟ نقول هناك فرق بين جواز القتل والمقاتلة. قد يقاتل من لا يجوز قتله، وقد يقاتل من ليس بكافر. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأباح الله لنا أن نقاتل من هو أخ لنا في الإيمان، وهي الفئة الباغية. إذن فالمقاتلة أوسع من القتل. وقال أهل العلم إنه إذا ترك أهل البلد الأذان قوتلوا حتى يؤذن، مع أن الأذان لو تركه الإنسان لم يكفر، ولو تركه أهل البلد لم يكفروا، لأن غاية ما فيها أنه فرض للإعلام بدخول وقت الصلاة. فإذن هناك فرق بين إيش؟ بين جواز القتل والمقاتلة. فالمقاتلة أوسع، إذ قد تكون على أمر لا يبيح القتل. طيب، والذي معنا في القتل ولا في المقاتلة؟ في القتل. وهل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأنه لو كفر لقتل؟ نعم، يمكن أن يستدل به من يستدل ويقول هذا يدل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأن الصلاة لم تذكر هنا. ولكن الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذا في عصمة الدم، وهو إذا عصم دمه بالشهادتين يطالب ببقية شعائر الإسلام، فإن امتثل فإنه يرتفع عنه القتل، وإلا قتل وكفر بما يبيح القتل ويوجب الكفر. وعلى هذا فتكون الشهادتان سببا، ويكون فعل الصلاة شرطا. فإذا وجد السبب امتنع القتل وامتنع الكفر وصار مسلما، لكن من شرط ذلك أن لا يفعل مكفرا، فإن فعل مكفرا كفر. ولهذا نقول لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن قال إن نزلنا حلال أو إن الصلاة ليست مفروضة فهو كافر ولا مسلم؟ يحل دمه؟ يحل دمه. إذن هذا الحديث الذي معنا لبيان سبب ما يوجب العصمة، يعني لبيان السبب الذي يوجب العصمة. أما الشروط فتؤخذ من أدلة أخرى. الوجه الثاني على فرض أن هذا يدل على أنه لا كفر بترك شيء من الأعمال، فإن الأحاديث الدالة بل نقول فإن النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة تكون مخصصة لإيش؟ لهذا العموم. وتخصيص العمومات أمر متبع متفق عليه بين الأمة. طيب يا شباب، ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي بالحصر في بعض الأحيان من غير أن يكون الحكم محصورا في هذه الأشياء، وذلك من قوله إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني، إلى آخر. لأن هناك أشياء يباح بها دم المسلم وإن لم تكن من هذه الثلاث، ومن هذا قتل شارب الخمر في الرابعة، فإنه جائز وإن كان فيه خلاف، لكن على القول بالجواز يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ما يبيح الدم بمجرد الفعل، وشرب الخمر إنما يكون في الرابعة. أو يقال مثلا إن شارب الخمر يقتل تعزيرا يرجع فيه إلى رأي الإمام، أما هذه الأشياء فإنه يقتل وجوبا، على كل حال فيه أشياء مستثنات من هذه الثلاث، فيقال إما أن يحاول أن ترد إلى هذه الثلاث، وأوسعها مجالا قوله التارك لدينه المفارق للجماعة، وإما أن تحمل على معنى لا يعارض هذا الحديث، هذا وجه آخر. وإما أن يقال هذا الحديث يدل بمنطوقه على جواز القتل في هذه الأمور الثلاثة، ويدل بمفهومه على عدم الجواز، والمعروف أن المفهوم لا عموم له، يعني المعروف عند العلماء أن المفهوم لا عموم له، إذ يصدق بصورة واحدة مخالفة للمنطوق، ومعلوم أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. يعني حتى لو على فرض أن مفهوم الحديث هذا يدل على أنه على عموم منع القتل في هذه في غيرها الثلاثة، فإذا جاء منطوق يدل على جواز القتل في غير هذه الثلاثة صار هذا المنطوق مخصصا لعموم إيش؟ لعموم مفهوم، صار مخصصا لعموم مفهوم، وهذا لا ينافي القواعد الأصولية. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الثيب الزاني يقتل، ولكن قتله ليس بالسيف أو بالرصاص، وإنما هو بالرجل. وهذا الحديث لا يقصد به بيان صفة قتله، ولكن يقصد به بيان حل قتله، وصفته يؤخذ من أدلة أخرى، ومنها أيضا إباحة الدم في مقابلة الدم، لقوله إيش؟ النفس بالنفس. وعموم الحديث يتناول قتل الرجل بالأنثى والأنثى بالرجل والصغير بالكبير، يتناول قتل الصغير بالكبير. لا هو ربما يتناوله، لكن الصغير لا يقتل، لأن من شرط العمد أن يكون عن قصد، والصغير لا قصد له، لا يكون له قصد إلا إذا بلغ. طيب، ويتناول قتل الكبير بالصغير، صح؟ طيب، يتناول قتل العبد بالحر، ها؟ ويتناول قتل الحر بالعبد، نعم، وكذا يتناول قتل الحر بالعبد. يعني لو أن حرا قتل عبدا قتل نفس بنفس، لكن هذا في خلاف وسيأتي إن شاء الله. يتناول قتل الابن بأبيه، ها؟ صحيح. ويتناول قتل الأب بابنه، يتناول لناظم هنا، إذا قتل رجل ابنه قتل النفس بالنفس، ها؟ هنا وإذا كان سبب وجود الابن هو أيضا سبب إعدامه، هو الذي أعدمه. طيب، على كل حال، يتناول قتل الأب بابنه، عرفتم لله؟ وهذا فيه خلاف وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه، إنما هذا نأخذ بالعموم. فهذا الحديث عام، فأي شخص يدعي خروج صورة من صوره عن عمومه فعليه الدليل. نحن نقول بهذا إنه عام، من أجل أن أي شخص يقول لكم إن هذه الصورة خارجة عن عمومه تطالبونه بماذا؟ بالدليل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث قتل المرتد، وأن الإنسان إذا ارتد قتل. ولكن هذا مقيد بما إذا لم يتب، فإن تاب فإنه لا يقتل، لعموم قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا تاب المرتد فإنه لا يقتل، وسيأتي إن شاء الله إن لم يكن سبق ذكر حكم المرتد وبماذا تحصل التوبة، وهل من الردة ما لا تقبل التوبة منه أو لا. وفيه أيضا دليل على جواز قتل الخروج على الإمام، قتل الخارج على الإمام، على التفسير الثاني الذي ذكرنا، أن المفارق للجماعة هو الذي يخرج عن الجماعة فيخرج على الإمام فإنه يقتل، وهو كذلك لأنه خرج عن الجماعة وشق عصا المسلمين فيجب أن يقتل.
لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنى بعدما أحصن، أو كفر بعدما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها. رواه أحمد والنسائي ومسلم معناه. وفي رفض لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلم متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو يبقى من الأرض. رواه النسائي وهو حجة في أن لا يؤاخذ مسلم بكافر. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ناقلا عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة. لا يحل دم امرئ مسلم، يعني ليس المعنى لا يحل أكله، لأن أكل الدم حرام، لكن لا يحل انتهاكه واستباحته ونعم وإراقته إلا من ثلاثة، يعني إلا من ثلاثة أمور. قال: إلا من زنى بعدما أحصن. وسبق أن من زنى بعدما أحصن فإنه يرجم حتى يموت. والثاني: أو كفر بعدما أسلم، إن ارتد عن الإسلام. وهذا الحديث يفسر قوله فيما سبق: التارك لدينه المفارق للجماعة، على أحد التفسيرين. الثالثة: أو قتل نفسا فقتل بها. نفسا هذا مطلق. والحديث الذي بعده يقول: ورجل يقتل مسلما متعمدا، فيكون مقيدا لقوله نفسا. أي نفسا مسلمة فقتل بها. هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق بأن هذه الأسباب الثلاثة تبيح دم الدم. وهنا إشكال وهو قوله أو كفر بعدما أسلم، فكيف يقول لا يحل دم امرئ مسلم ثم يقول أو كفر بعدما أسلم؟ لأنه إذا كفر لم يكن مسلما، فيقال إنه مسلم باعتبار ما كان، أي باعتبار حاله قبل الردة، باعتبار حاله قبل الردة. يفهم من هذا الحديث ما سبق بالإضافة إلى أن الكافر غير المرتد لا يحل دمه إلا إذا كان محاربا، إلا إذا كان محاربا. أما إذا كان بيننا وبينه عهد أو أمان أو ذمة فإن دمه حرام لا يحل. فإذا كان هناك كافر قد أعطاه بعض المسلمين أمانا فإنه لا يحل قتله، لقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذا كان له ذمة فإنه لا يحل قتله، لأن الله يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذا كان له عهد فإنه لا يحل أيضا دمه للآية التي أشرنا إليها التي ذكرناها إن العهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يبقى الفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن. المستأمن يكون بعقد فردي معه واحد من الكفار أو اثنان أو ثلاثة مثلا، عقد فردي يؤمن يدخل بلاد المسلمين لتجارة أو لاستماع ما عند المسلمين من الحق أو ما أشبه ذلك. المعاهد يكون بعقد عام مع ذوي الحل والعقد، كما جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية، وهذا الأخير لا يقوم به إلا الإمام، يعني إلا الرئيس الأعلى في الدولة، بخلاف الأول الأمان فإن كل مسلم يمكنه أن يقوم به. الثالث الذمة أخص من العهد لأنها عقد يكون بين ذوي الأمر وبين الكفار، لكن فيه حماية لهم، يعني أننا نحن نحميهم بخلاف المعاهدين. المعاهدين لا نعتدي عليهم ولكن لا نحميهم، أما أهل الذمة فإننا نحميهم ونعطيهم حقوقهم بدلا عن الجزية التي يسلمونها لنا. طيب، إذن قوله أو كفر بعدما أسلم، من المراد به؟ المرتد، وظاهره أن المرتد يباح دمه وليس له حق، وهو كذلك. لكن من الذي يتولى إقامة الحد عليه؟ الذي يتولى ذلك الإمام أو نائبه. ولا يحل لفرد من أفراد الشعب أن يقيم على المرتد حد القتل لأن هذا ليس إليه، ولو فتح هذا الباب لحصل بين الناس فوضى واختلاط، لأن كل واحد يرى شخصا يعتقد أنه مرتد إيش يقتله، وقد لا يكون مرتدا، ثم إذا قتله حصل قيام ضده من أولياء المقتول وحصلت الفتنة. فمثل هذه الأمور يعني إقامة الحدود لا يجوز لأحد أن يتولاها إلا الإمام أو نائبه، وقد نص على ذلك أهل العلم وقالوا لا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه إلا السيد على رقيقه في الجلد خاصة، لو زنى رقيق الإنسان فله أن يجلده. نعم، قال وفي لفظ لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث. يحتمل أن تكون الفاء أن تكون في للظرفية أي في هذه الأحوال الثلاث، ويحتمل أن تكون للسببية أي إلا بسبب إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام، إلى آخره. قول زان محصن فيرجم هذا يزيد على الأول بيان صفة قتل الزاني المحصن أنه يكون بالرجم لا بالسيف. ورجل يقتل مسلما متعمدا فيه قيد لقوله أو قتل نفسا فقتل بها، أنه لا بد أن يكون عمدا ولا بد أن يكون المقتول مسلما. والثالث رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. قول يخرج من الإسلام المراد به هنا الاستسلام، الاستسلام. ووجه ذلك أنه قال في أحد عقوبات في إحدى عقوباته أو ينفى من الأرض. والإسلام الذي هو الدين إذا خرج منه الإنسان فإنه لا ينفى من الأرض، وإنما إيش؟ وإنما يقتل. الإنسان إذا خرج من الإسلام الذي هو الدين فلا نفي في حقه بل يقتل، بخلاف من خرج من الاستسلام والانقياد لولي الأمر وحارب الله ورسوله بقطع الطرق والإغارة على الناس وأخذ أموالهم بالقوة بالسلاح، فهذا يقول يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وبقيت عقوبة الرابعة لم تذكر في الحديث لكنها مذكورة في القرآن: تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فالذي يحارب الله ورسوله وهو قاطع الطريق الذي يتعرض للناس في الطرقات بالسلاح فيأخذ منهم المال غصبا، هذا يقال له محارب، يقال له محارب وساع في الأرض بالفساد. عقوبته ما ذكر الله: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وأو هنا قيل إنها للتخيير وقيل إنها للتنويع، للتنويع. فإذا قلنا إنها للتنويع وزعت العقوبة بحسب الجريمة، وإذا قلنا للتخيير خير الإمام بين هذه العقوبات الأربع. انتبهوا يا جماعة، إذا قلنا للتنويع فإن العقوبة توزع حسب الجريمة، فإذا قتلوا قتلوا ولا بد، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الطريق ولم يأخذوا شيئا ولم يقتلوا نفسا ينفوا من الأرض، يبعدون عن الطريق حتى يبقى الطريق آمنا. هذا إذا قلنا بأن أو إيش للتنويع، وأن هذه العقوبات الأربع تتنوع بحسب الجريمة. أما إذا قلنا أو للتخيير فإن الإمام يخير بين هذه العقوبات، ويجب عليه أن يختار ما هو أصلح وأرجع للفساد. فإن رأى القتل قتل، وإن رأى الصلب بدون قتل صلب، وإن رأى تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف فعل، وإن رأى النفي من الأرض فعل. المهم أنه ينظر ما هو أنكى وأقطع للشر والفساد فيقوم به. وهذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص، فينظر ما هو أصلح. على كل حال العقوبة الآن مقسمة إلى كم؟ إلى أربعة أقسام. طيب، أنا قلت لكم رجل يخرج من الإسلام لها ظاهر ولها باطن. ظاهرها أنه يخرج من الإسلام أي من الدين الإسلام الذي هو الدين، ولكن العقوبة التي رتبت عليه على هذا الخروج تدل على أن المراد الخروج من الاستسلام، من الاستسلام لله عز وجل. والاستسلام يعني يطلق، الإسلام يطلق بمعنى الاستسلام كما سبق لنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتل. رواه الجماعة، لكن لفظ الترمذي إما أن يعفو وإما أن يقتل. هذا الشق الثاني من الترجمة، وهو قوله وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية. قوله من قتل له قتيل، من قتل، من الذي يقتل له القتيل؟ قال أهل العلم إنهم العصبة، لأن العار يلحقهم وهم الذين يذبون بعضهم عن بعض، فالمرجع في ذلك إلى العاصب. يقول هؤلاء يقولون الولي هو العاصب سواء كان وارثا أم غير وارث. وعللوا هذا، عللوا هذا بأن العصبة هم الذين ألحقهم العار، هي قال لو فيكم خير ما قتل ابن عمكم وتركتم القاتل وما أشبه ذلك، ولأن العصبة هم الذين إيش يدافعون عن أنفسهم ويحمون أنفسهم من العار، فكان المخير في دم القتيل هو إيش هو العصب. طيب، وقال بعض أهل العلم بل ولي القتيل هو الوارث عاصبا كان أم غير عاصب. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والذي يؤدى إليه الدية هم الورثة، الورثة، ولا حق للعاصب الأبعد مع العاصب الأدنى أو مع صاحب الفرض الذي استكمل فرضه المسألة. وحينئذ يكون المراد بالولي الوارث، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن أولياء المقتول الذين يطالبون بالدم أو يأخذون الدية أو يعفون هم الورثة، سواء كان إرثهم بنسب أو بسبب. بنسب كالقرابة، أو بسبب كالنكاح والولاء، فإن الإرث بالنكاح بسبب لا قرابة بين الزوج وزوجته، والإرث بالولاء أيضا بسبب فلا قرابة بين العبد وسيده، لكن هناك سبب يوجب الإرث. طيب، إذا نقول من قتل له قتيل عبارة عن إيش؟ همن عن الورثة على القول الثاني الذي هو المشهور من المذهب. فهو بخير النظرين، بخيرهما أي أنه مخير بينهما، أنه مخير بينهما. ويحتمل أن المراد بقوله بخير أي بما هو خير من النظرين، والنظران هما الأخذ بالدية أو القتل. الأخذ بالدية المعبر عنه بكلمة يفتدي، أو القتل المعبر عنه بقوله وإما أن يقتل. طيب، وعلى هذا التفسير يكون الإنسان مخيرا بينهما، لكن ليس على سبيل التشهي والإرادة المطلقة، بل ينظر ما هو خير من الافتداء أو القتل. وعلى الأول يكون مخيرا تخيرا إراديا حسب ما يريد، لأن المقصود بخير النظرين أي ما يختاره منهما. والمعروف أنه يخير تخيير إرادة لا تخيير مصلحة، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية من غير النظر إلى أيهما أصلح. ولكن الظاهر لي أن الأفضل أن ينظر إلى ما هو أصلح. فإذا كان هذا القاتل شريرا إن أخذنا منه الدية أعطانا إياها بكل سهولة ثم ذهب يقتل آخر، فهنا لا يجوز أن تؤخذ الدية بل يجب القصاص. وإذا كان الأمر بالعكس بحيث نعرف أن هذا الرجل رجل تقي صالح لكن أخذته الغيرة والحمية فقتل هذا الرجل عمدا، ونعلم أنه لولا الغيرة والحمية ما قتله أبدا، فهنا قد نقول إن الأفضل إيش؟ أخذ الدية. قد نقول إن الأفضل أخذ الدية، لا سيما إن كان هذا الرجل فيه خير للإسلام والمسلمين، كأن يكون القاتل عالما من العلماء أو صاحب مال ينفع المسلمين به، فهنا قد يترجح إيش؟ أخذ الدية. طيب، وقوله إما أن يفتدي، ظاهر الإطلاق أن له أن يأخذ أكثر من الدية، لأن الفدية ما يؤخذ فداء عن النفس وليست محددة. فظاهر الحديث أنه يجوز أن يصالح عن القتل بأكثر من الدية. عرفت يا جماعة؟ طيب، وفيه هو القول الثاني أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر من الدية وتحمل الفدية على الدية، لأنها هي الفدية الشرعية التي جعلها الشارع عوضا عن النفس. وقوله وإما أن يقتل، هذا ليس على إطلاقه، لأنه لا بد من شروط، لا بد للقصاص من شروط، منها تكليف القاتل، فلو كان القاتل صغيرا أو مجنونا فإنه لا قصاص عليه، لأن المجنون لا قص له فهو لم يتعمد القتل، والصغير وإن كان له قصد لكن قصده ضعيف ولهذا رفع عنه التكليف، فلا يقتل إذا قتل ولو عمدا. ولكن لو أمر شخص مكلف صغيرا بأن يقتل رجلا عمدا فقتله الصغير فالقصاص على الآمر، وهذا سؤال لك هداية الله في الأمس، فالقصاص هنا على الآمر لأن هذا غير مكلف فهو بمنزلة الأداة. ولا بد أيضا من شروط ستذكر مثل المكافأة مثلا. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث. لفظ الترمذي يقول لكن لفظ الترمذي إما أن يعفو وإما أن يقتل. وعلى هذا يكون ولي المقتول مخيرا بين أمور ثلاثة: القتل والافتداء والعفو مجانا، فبأيهما يأخذ؟ الصحيح أنه يأخذ بما هو أصلح من القتل والافتداء والعفو. والعفو، فإن قال قائل أليس الله يقول وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى؟ فالجواب أن يقال فلا، إن الله قال وأن تعفو أقرب للتقوى، لكنه قيد ذلك في آية أخرى بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فقيد ثبوت الأجر بالعفو على ايش؟ على الاصلاح، فمن عفا واصلح. فاذا كان في العفو اصلاح كان خيرا بلا شك، وان كان في العفو افساد فالاخذ بالجريمه اولى، لان العفو في الحقيقه خير لا شك من حيث هو، لكن اذا ادى الى فساد صار شرا. مثاله رجل شرير يقتل الناس ولا يبالي، فقتل شخصا عمدا عدوانا، فثبت حق اولياء المقتول بالقصاص، فقالوا ألا نعتق هذا الرجل ونعفو عنه؟ فنقول لهم لا، هذا لا يستحق العفو. لماذا؟ لأنه شرير، والعفو في حقه إفساد، فإنك إذا عفوت عنه الآن ذهب يقتل الناس ويفسد، فإذا لا تعفو، لأن الله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. طيب، قال وأنا بشرح الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم يا بخاري للمكان الفاضل، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل، والخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. يقول من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار، الدم القتل، والخبل الجراح، ويحتمل أن يكون المراد بالدم الدم الذي يحصل بالكسر وشبهه، يعني لا أنه القتل، لأن قوله فهو بالخيار يعود الضمير فيه على المصاب، وإذا كان مصابا بقتل فإنه ليس له خيار، الخيار لورثته. ويحتمل أن يقال أن يحمل قوله من أصيب بدم على الإصابة الحسية، وهذه هي التي تكون على المعتدى عليه، وعلى الإصابة المعنوية وهي التي تكون على ورثته، فهو أي المصاب يعود على نعم يكون فهو أي المصاب يعني أهل الميت الذي قتل لأنهم مصابون به. طيب، إما أن يقتص يعني يأخذ بمثل الجريمة التي أصيب بها، وهذا قال الله تعالى فيه ولكم في الحياة قصاص، بل نعم ولكم في القصاص حياة. وإما أن يأخذ العقل يعني الدية، وسميت الدية عقلا لأنه كان من عادتهم أن من عليه الدية يأتي بها، والدية هي الإبل، يأتي بها وينيخها عند بيت من هي له ويعقلها بالعقل بالحبال، فسميت عقلا، أو يعفو يعني مجانا. فإن أراد رابعة فخذوا على يديه. ما هي الرابعة؟ من الرابعة أن يطلب أكثر من العقل، من الرابعة أن يطلب أكثر من العقل يعني أكثر من الدية. وهذا الحديث يدل على أنه ليس له أن يأخذ أكثر من الدية، وعليه يحمل قوله في الحديث السابق إما أن يفتدي أي يفتدي بالدية. ولكن المشهور من مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله أن له أن يأخذ أكثر من الدية، قالوا لأن الحق حقه، حقه، فإذا قلنا ليس لك إلا الدية يقول إذن أقتل، وربما يكون القاتل مستعدا لدفع أكثر من الدية كما هو الواقع. فإنه إذا وجب القصاص على شخص وكان غنيا مثريا لو يبذل أكثر من الدية 10 مرات ما يهمه، واضح؟ فإذا صمم من له الحق أي حق القتل على أن يقتله أو يسلم أكثر من الدية فإنهم يقولون ما المال. ولكن كيف نجيب عن هذا الحديث؟ يحمل هذا الحديث على ما إذا أراد أن يأخذ هذا بالقوة فإنه ليس له ذلك، أو أراد أن يقتل بالقاتل بالمقتول رجلين مثلا فإنه يؤخذ على يديه، والله أعلم.
من قتل مقتولا وبعد الظهور يقتل بدون الإذن للإمام ويقتل
كيف؟
يعني يقتل ظهور مقتول الحاكم بإذن الإمام ويما يحتاج إليه.
يسأل يقول هل لأولياء المقتول أن يقتلوا القاتل بدون إذن الإمام؟ الجواب نعم، لهم أن يقتلوه، لكن بعد أن يثبت شرعا. أما أن يدعوا أن هذا قاتل صاحبهم فيقتلوه ما يجوز، لكن إذا ثبت شرعا فالحق لهم. إنما العلماء يقولون إنه لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه، لا بد من حضور السلطان أو نائب السلطان، لأنه ربما عند القصاص يكون أولياء المقتول عندهم حقد وحنق على هذا القاتل فيمثلون به أو يقتلونه بآلة كالة أو ما أشبه ذلك، فلا بد من حضور الإمام أو نائبه لإقامة العدل. يقتل إيش؟ نعم، يعني مثل قال لا بد أن تعطوني أكثر من الدية، لا بد أن تعطوني أكثر من الدية مثلا، هذا لا يمكن. أي نعم، يطلب شيء بالقوة لأن ما زاد على الدية ما ليس له من فينك، هو يبي يطلب القوة. إذا قالوا ما نرضى أن نعطيك إلا الدية ولا اقتل. نعم،
إذا عاهد المسلمون بعض المسلمون كافرا أو أمنه وجب على كل مسلم تأمينه أو ما.
طيب من أنت السؤال؟
يعني وجب على كل مسلم، لكن إذا هو مثلا اعتدى على البعض الآخر الذين لم يعاهدوا ولا يأمنوا،
أين
هل يعني يقتل ولا يبقى على تأمينه؟
هو أصله بالنسبة لغير من أمنه ليس له أمان إطلاقا، يعني يقتل ولا يؤلم كله أمان. يعني مثل باعتبار الوقت الحاضر أن الأمة الإسلامية متفرقة كل له إمام، فهو إذا أمنه واحد منهم فليس أمان عند الآخرين، أصله غير مؤتمن عند الآخرين. نعم،
قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر الآية، فمن عفي له من أخيه شيء قال فالعفو أن يقبل في العمد الدية والإتباع المعروف بعطال معروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبلكم، رواه البخاري والنسائي والدارقطني.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما كان في بني إسرائيل القصاص. سبق لنا أن القاتل عمدا إذا تمت شروط القصاص يخير أولياء المقتول فيه بين أمور أربعة، وهي القتل وأخذ الدية وأخذ فدية حسب ما يتفقون عليه ولو زادت عن الدية، والرابع العفو مجانا. وسبق لنا أيضا أن العفو يشترط فيه أن يكون فيه إصلاح، لقول الله تعالى فمن عفا وأصلح. فإذا لم يكن في العفو إصلاح فإنه لا ينبغي، لا ينبغي أن يعفو، لأن قوله تعالى فمن عفا وأصلح دليل على أنه لا أجر على الله إلا في العفو والإصلاح. وقوله أن تعفو أقرب للتقوى دليل على أن العفو لا بد أن يكون أقرب إلى التقوى، فإن لم يكن أقرب بل كان سببا لتمادي الطاغي وعدوانه فإنه لا يعفى عنه. وسبق لنا أيضا أن أشرنا إلى قول بعض أهل العلم إنه لا يجوز أخذ أكثر من الدية، ولكن سبق لنا أن القول الثاني جواز ذلك وأن هذا هو القول الصحيح. والحديث الذي ذكر عن أبي شريح في صحته نظر باعتبار قوله إن أراد رابعة فخذوا على يديه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية. ودليل ذلك قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية. قد يقول قائل إن ظاهر الآية جواز التنازل عن القصاص لقوله فمن تصدق به فهو كفارة له، ولكن الجواب عن هذا أن نقول إن قوله فمن تصدق به أي فمن بذله على وجه يصدق قوله فعله فهو كفارة له، يعني أن القاتل إذا تصدق ببذل نفسه كان كفارة لما اقترف من الإثم. وليس المعنى أن أولياء المقتول إذا تصدقوا كان كفارة لهم، لأن أولياء المقتول لم يجري منهم شيء حتى يقال إن التصدق كفارة لكم، ولكن الجاني هو الذي جرى منه شيء، فإذا تصدق وبذل نفسه كان كفارة له أي لما اقترف من العدوان. فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ففي قوله فمن عفي قال العفو أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف أي يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان.